بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوتي وأخواتي، أعتذر عن التأخير في استئناف هذه الدروس بسبب الأسفار والانشغال والمرض والتمريض، عافانا الله وإياكم. وقد كنا وصلنا في شرح كتاب مفتاح الوصول للتلمساني إلى ترجمة الأمر، وأكملناها ووصلنا إلى المسألة الأولى، وهي قوله المسألة الأولى في أقصد في مسألة في ترجمة النهي. وذكرنا بدأنا مسائل النهي بالمسألة الأولى، فقال المسألة الأولى في كون النهي مقتضيا للتحريم أو الكراهة. هذه المباحث اللفظية عادة تتجه في الأحكام إلى اتجاهين، إلى اتجاه فيما يتعلق بالدلالة التكليفية، أي ما يتعلق بالأحكام التكليفية، وإلى الدلالة الوضعية، أي ما يتعلق بالأحكام الوضعية، لأننا ذكرنا أن الأحكام الشرعية تنقسم إلى قسمين، إلى أحكام تكليفية وأحكام وضعية. فالأحكام التكليفية هي التي قسمناها إلى 5 أقسام على الإجمال، وذكرنا تفصيلات بعد ذلك. فذكرنا أن الأمر إما أن يدل على أن الأقصد أن الحكم إما أن يكون أمرا جازما، أو أن يكون أمرا غير جازم، أو أن يكون نهيا جازما، أو أن يكون نهيا غير جازم، أو أن يكون تخييرا وهو الإباحة. فهذه هي الأحكام التكليفية. وأما الأحكام الوضعية فقسمناها إلى قسمين، إلى مستقلة وتابعة. فالمستقلة ذكرنا منها السبب والشرط والمانع والعلة، والتابعة ذكرنا منها الصحة والفساد والرخصة والعزيمة، وكذلك الإجزاء والأداء والقضاء والإعادة. والصحة والفساد والبطلان كذلك. فقال في كون النهي مقتضيا للتحريم أو الكراهة، وهذا شبيه المسألة السابقة التي ذكرناها في الأمر. فقد ذكرنا أن الأمر يطلق بقيد شيء وبقيد لا شيء ولا بقيد شيء. فيطلق بقيد شيء أي بقيد الجزم فيكون دالا على الوجوب، ويطلق بقيد لا شيء أي بقيد عدم الجزم فيكون دالا على الندب، ويطلق لا بقيد شيء فيكون هو الأمر المطلق. فكذلك النهي يطلق بقيد شيء أي بقيد الجزم فيكون للتحريم، ويطلق بقيد لا شيء أي بقيد عدم الجزم فيكون للكراهة، ويطلق لا بقيد شيء أي بالإطلاق وهو النهي المطلق. قال وقد اختلف في ذلك، أي اختلف في كون النهي في الأصل مقتضيا للتحريم أو الكراهة. وهذا الاقتضاء في أصل النهي لا بالقرائن، أما إذا جاءت قرائن تدل على قصد الجزم فإنه يؤخذ بها، وكذلك إذا جاءت قرائن تدل على عدم إرادة الجزم فإنه يؤخذ بها. قال وقد اختلف في ذلك، ومذهب الجمهور أنه للتحريم. مذهب الجمهور أن أصل الصيغة لا تفعل يدل على التحريم، كما أن مذهبهم أيضا أن صيغة تفعل تدل على الوجوب في الأصل، لأن الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم لم يزالوا يحتجون بالنهي على التحريم. فكثير من الآثار عنهم أنهم إذا استدلوا على تحريم أمر ما يذكرون النص الذي فيه النهي عنه، سواء كان ذلك بالصيغة لا تفعل أو كان بلفظ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كذا. لم يزالوا يحتجون بالنهي على التحريم. وأيضا ففاعل ما نهي عنه عاص إجماعا. فاعل ما نهي عنه إذا قيل له لا تفعل كذا فبادر إلى فعله فهو عاص بذلك، لأنه تجاسر على النهي وخالفه. وهذا سيأتي فيه تفصيل، لأنه إذا قيل له لا تفعل ذلك وعلم أن ذلك على وجه الأدب أو على وجه الكراهة فقط فإنه لا يكون عاصيا، لأن المكروه يثاب فاعله، يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله، لأنه قد خالف ما طلب منه. بذلك يكون على الأقل مسيئا للأدب. والعاصي يستحق العقاب، فذلك مقتضي لأن يكون النهي هنا للتحريم. وكل فعل يستحق فاعله العقابة فهو حرام، لأن الحرام هو الفعل المنهي عنه نهيا جازما، بحيث يستحق فاعله العقاب ويستحق تاركه الإثابة. فهو حرام، فالنهي يقتضي التحريم. هذه هي النتيجة، نتيجة القياس الذي ركبناه. وينبني على هذا مسائل كثيرة، أي على هذا الخلاف مسائل كثيرة في الفقه. منها، فمن ذلك الصلاة في المزبلة، والمزبلة مكان القمامة وإلقاء الأقدار. فكل قوم لهم سباطة، وهي مكان إلقاء الأقدار أو قمم البيت أو إخراج الأوساخ ونحو ذلك، لأن الأوساخ لا يتعايش معها الإنسان، فإما أن يرحل عنها كحال أهل البادية، وإما أن ترحل عنه كحال أهل الحاضرة الذين يرحلونها عنه. فقد نهي عن الصلاة في المزبلة، فلذلك اختلف هل الصلاة فيها حرام أو مكروهة. وكذلك المجزرة، وهي مكان الجزر أي النحر والذبح، فقد نهي عن الصلاة في المجزرة، وذلك أنها عرضة لحصول النجس، لأن الدم المسفوح نجس. وكذلك في الصلاة نهي عن الصلاة في المقبرة، والمقبرة مثلثة، المقبرة والمقبرة والمقبرة مكان القبر وهو الدفن، وهي الأرض التي خصصت للدفن، ففيها قبور. أما إذا خصصت للدفن من غير أن يبتدأ فيها الدفن، فإنه لا تكره الصلاة فيها، وإنما تكره الصلاة فيها عندما تكون ذات قبور بالفعل. وعلة الكراهة في ذلك على الراجح أنه خوف النجاسة، لأن الإنسان مثل غيره إذا مات وفارقته الحياة فإن جسمه يتحلل، وهذا المتحلل من الأجسام يكون نجساً عند كثير من أهل العلم. واستثنى الطائفة المؤمنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نفى عنه ذلك، فقال إن المؤمن لا ينجس كما في حديث أبي هريرة. وقيل علة النهي عن الصلاة في المقبرة خشية التشبه بالمشركين، لأنهم كانوا يعبدون بعض القبور فيصلون إليها ويعظمونها بصلاتهم التي يفعلونها، وصلاتهم كما تعلمون هي البكاء والتصدية ونحو ذلك، الصفير والتصفيق، كما قال الله تعالى: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. وكذلك قارعة الطريق، فقد نهي عن الصلاة فيها، والقارعة معناها التي تقرعها الأقدام في السير في الطريق، فهذه نهي عن الصلاة فيها. وعلة ذلك إما خشية أن يضيق على الناس، وهي مقصودة للمشي، أو للتعرض للمرور بين يديه، أو كراهة ذلك راجعة إلى أنها أيضا قد تكون مواقع للنجاس والأقدار، فالسالكون لها في كثير من الأحيان على استعجال وسفر، فلذلك قد يضطرون لقضاء بعض حوائجهم، حاجات الإنسان، فلا يبتعدون بها عن الطريق لاستعجالهم، مع أنه يكره التخلي على قارعة الطريق. وكذلك قيل لأنها مأوى الهوام، فالهوام والسوام من الحيات والعقارب ونحو ذلك، في كثير من الأحيان تأوي إلى الطرق المطروقة تصطاد فيها من تؤذيه، فلذلك كرهت الصلاة فيها. كذلك الحمام، وهو مكان إزالة الأوساخ والأقدار من الأبدان، فهذه الأوساخ والأقدار تنزه عنها الصلاة، وفي بعض الأحيان يخالطها نجس من أبدان الناس. وكذلك معاطن الإبل، والمعاطن جمع معطن، وهو مكان العطن أي الري والشرب، وذلك على الآبار والغدر التي تشرب منها الإبل، فإذا شربت بالنهل وهو الشربة الأولى بركت، وبعد ذلك تعل أي تشرب الشربة الثانية. فهذه الأماكن التي هي مكان لورود الإبل بالخصوص، فإنه يكره الصلاة فيها، وقد اختلف في ذلك أيضا في علته. فعند الشافعية أن أبوالها وبعرها في أصله يرجع إلى النجاسة، لأن الشافعية يعللون بالألقاب، فيرون أن اللقب بذاته معلل. الشافعي عنده الألقاب معللات، وأبى الأصحاب، فبول ما يوكل مثل بول ما ليس يوكل على هذا القول. وعند طائفة أن الكراهة مرتبطة بوجود الإبل فيها، لأنها إذا صلى الإنسان بينها عرضة لأن ترفسه أو تطأه أو تؤذيه. وكذلك قال طائفة بل مأوى الجن، لأن الإبل فيها نفرة، وكثيرا ما ينسب العرب ذلك إلى مخالطة الجن لها. وكذلك فوق ظهر الكعبة المشرفة، فإن الإنسان إذا كان فوق ظهر الكعبة لا يصلي، فاختلف في النهي عن الصلاة فوق ظهر الكعبة، ما علتها؟ فقيل لأنه لا يستقبل، وقيل بل هو نهي لعدم تعظيمها، فهي بنية معظمة على الإنسان ألا يصعد عليها إلا لضرورة كإصلاحها وتعظيمها، ما فيه تعظيم لها. أما مجرد الصعود عليها من غير تعظيم، من غير أن يكون للإنسان في ذلك ضرورة وعمل يتعلق بتعظيمها وصيانتها، فهو مناف لتعظيمها. وهي بنية عظمها الله سبحانه وتعالى وجعلها من شعائره. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، والشهر الحرام، والهدي والقلائد. وقيل لأنه لا يستقبل الجدران، فإنه إذا كان في داخل الكعبة يمكن أن يصلي النفل، لأنه يستقبل جدارا من جدرانها، وهي كلها قبلة. أما إذا كان على ظهرها فليس أمامه جدار من جذورها حتى يستقبله. فإن العلماء اختلفوا في كون الصلاة في هذه المواضع محرمة أو مكروهة، وهذا الخلاف فيه مذهب أبي حنيفة ومالك في القول المشهور، وكذلك الشافعي في القول المشهور، وكذلك أحمد في رواية أن النهي عن الصلاة في هذه المواضع للكراهة فقط، وذهب مالك في القول الآخر، وكذلك القول الآخر للشافعية، وكذلك الرواية المعروفة المشهورة في المذهب الحنبلي إلى أن النهي للتحريم، وأن الصلاة باطلة في هذه المواطن. وذلك أن الحنابلة يرون أن يرون عدم انفكاك الجهة، يرون أن النهي لا يمكن أن يرتبط بالصحة أبدا، وسيأتينا هذا في النهي هل يقتضي الصحة أو الفساد في مسألة دلالة النهي من الناحية الوضعية. وذهب إلى التحريم والبطلان كذلك علي وأبي طالب رضي الله عنه وابن عباس وابن عمر، وبه أيضا قال عطاء بن أبي رباح وإبراهيم النخعي، وهو اختيار ابن المنذر. وعندنا في المذهب، أي في المذهب المالكي، في ذلك خلاف، فالمسألة محل خلاف عند المالكية. مبناه أي سبب هذا الخلاف على أن النهي هل يقتضي، هل يدل على تحريم المنهي عنه أو لا؟ وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في هذه المواضع السبعة، كما أخرجه الترمذي وغيره، فقد أخرجه الترمذي وابن ماجه والبيهقي والنسائي غير واحد من أصحاب الدواوين. فهذا النهي هل هو للتحريم أو هو للكراهة؟ هذا محل الخلاف. وكذلك اختلفوا في استقبال القبلة ببول أو غائط، أو لبول أو غائط، هل هو حرام أو مكروه؟ فقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك عن استقبال القبلة لبول وغائط، وقال لا تستقبلوا القبلة لبول ولا غائط ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. وهذا الخطاب لأهل المدينة، فإن القبلة عندهم في الجنوب، فإذا نهي عن استقبالها واستدبارها معناه نهي أن يتجه الإنسان إلى الجنوب أو إلى الشمال، ولكنه أذن له في التشريق أي الاتجاه إلى المشرق والاتجاه إلى المغرب كذلك. أما البلدان التي لا تكون جهة الكعبة فيها كذلك، لا تكون القبلة فيها إلى جهة الجنوب، فلا يقال فيها ولكن شرقوا أو غربوا باختلاف الحال. فهذا إنما هو لمن كان في شمال القبلة أو في جنوبها، أما من كان في شرقها أو غربها فإن النهي له عن التشريق والتغريب، وله أن يتجه إلى الجنوب أو الشمال. فهذا الحديث متفق عليه، وهو يدل إما على التحريم أو على الكراهة، فقيل يدل على التحريم. ولذلك فإن أبا أيوب رضي الله عنه قال حتى أتينا الشام فوجدنا كنفا قد بنيت إلى القبلة، إلى القبلة، فكنا ننحرف ونستغفر الله. فمعناه أنه يرى أن ذلك على التحريم. وقال طائفة أخرى بأن هي هنا الكراهة فقط. فهذا هذه المسائل مبنية على هذه المسألة من مسائل النهي، وهي دلالة النهي من الناحية التكليفية، هل يدل على التحريم أو الكراهة. قال المسألة الثانية في النهي، هل يدل على فساد المنهي عنه أو لا؟ هذه المسألة هي في دلالة النهي من الناحية الوضعية، لأن الصحة والفساد والبطلان من أقسام الخطاب الوضعي، واختلف في النهي هل يدل بأصل وضعه على الفساد والبطلان أو لا يدل على ذلك. قال في ذلك خلاف بين الأصوليين، والجمهور منهم على أنه يدل على فساد المنهي عنه إلا ما خرج بدليل منفصل، قامت قرينة أو دليل تدل على الصحة فيه. وبالقول بأن النهي يدل على الفساد قال جماهير العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية، وذلك شامل ل النهي في العبادات والمعاملات. مع أنهم اختلفوا في جهة الفساد، والذي عليه جمهورهم أن النهي لا يدل على الفساد إلا من جهة الشرع، واختاره العامدي وابن الحاجب، وذهب بعض الحنفية والشافعية إلى عدم فساد المنهي عنه، وبه قال القفال وإمام الحرمين والغزالي في المستصفى. وفصل آخرون بين العبادات والمعاملات، فيقتضي الفساد في العبادات عندهم دون المعاملات، وهذا اختيار الإمام أبي بكر الباقلاني، وهو مذهب أبي الحسين البصري من المعتزلة، وهو اختيار الفخر الرازي في المسألة. فلذلك مذهب الجمهور أن النهي في الأصل يقتضي الفساد، وسواء كان الفساد متعلقا بذات الشيء أو بعارض أو بصفة عارضة فيه. وحجتهم في ذلك أن الصحابة والتابعين نظير الحجة السابقة، أن الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم لم يزالوا يحتجون على فساد بياعات وأنكحة كثيرة بصدور النهي عنها، كالنهي عن نكاح الشغار وعن البيوع المنهية عنها كلها، فلم يزالوا يستدلون على تحريمها بالنهي، فدل ذلك على أنهم يرون أن النهي يقتضي الفساد بصدور النهي عنها. ولم ينكر بعضهم على بعض ذلك الاستدلال، بل يعارض بعضهم بعضا بأدلة أخرى، فلم يكونوا ينكرون عليهم أن النهي يقتضي الفساد. وعلى هذا الأصل اختلف الفقهاء في نكاح الشغار. ونكاح الشغار أصله من شغر فصيل الناقة، فصيل ولد الناقة شغرها، أي أدخل رأسه في ليدخل رأسه بين جفنتها وبين بطنها ليصل إلى ارتضاعها وهي في مبركها أو نحو ذلك. فهنا يكون رأس الفصيل إلى جهة ورأس الناقة إلى جهة، فرأس الفصيل مقابل لمؤخرة الناقة، ورأس الناقة مقابل لمؤخرة الفصيل، فيكون هذا تبادلا. ولذلك نكاح الشغار هو مثل أن يقول الولي للخاطب زوجني أختك على أن أزوجك أختي، أو زوجني ابنتك على أن أزوجك ابنتي، فيكون هذا تبادلا في النكاح، فيكون الرجل قد استغل موليته دون أن يكون لها هي نفع في هذا الأمر، فهو المنتفع به وهي لم تنتفع، لم تنل صداقا. فهذا النكاح نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاختلف فيه، اختلف فيه الفقهاء هل يفسخ أو لا. فالمالكية والشافعية يحكمون بفسخه، والحنفية لا يحكمون بفسخه ولكن يصححونه بعد الوقوع بالصداق. ولكنهم اتفقوا على النهي عنه، على أنه غير جائز، واختلفوا إذا وقع هل يصح بمهر المثل أم لا. فما عليه الجمهور أنه لا يصح ويفسخ، ويبدأ العقد من جديد لكل واحدة منهما بصداق محدد، ويفسخ مطلقا قبل الدخول وبعده. وهذا قول مالك والشافعي وأحمد، وهو مروي عن عمر بن الخطاب وزيد بن ثابت رضي الله عنهما. وذهب أبو حنيفة إلى صحة نكاح الشغار، ولكن يفرض صداق المثل لكل واحدة منهما، وهذا مروي عن عطاء بن أبي رباح ومكحول والزهري من التابعين. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح الشغار، وهذا الحديث أخرجه مالك في الموطأ، وكذلك أخرجاه في الصحيحين، وأخرجه الشافعي في مسنده، وأحمد في المسند، والدارمي في المسند، وكذلك أصحاب السنن، فهو للجماعة جميعا. وقد شرح في اللفظ، في لفظ الحديث، بأنه أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته، وليس بينهما صداق. وقد اختلف لمن هذا الشرح، هل هو مرفوع أو هو مدرج، والذي يبدو أنه مدرج وليس من اللفظ النبوي. ومنه بيع وشرط، كذلك مما يتفرع على هذه المسألة مسألة بيع وشرط. إذا باع شيئا واشترط فيه شرطا، فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع وشرط، كما في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وقيل المقصود بذلك نهي في واقعة عين فلا يكون ذا عموم، فيكون قد نهى عن بيع وشرط مثلا في قضية بريرة، ولم ينهى عن ذلك مطلقا. وورد في هذه المسألة أن رجلا جاء إلى أبي حنيفة فسأله عن بيع وشرط، فقال البيع باطل والشرط باطل، فذهب إلى أبي ليلى فسأله، فقال البيع صحيح والشرط باطل. فذهب إلى ابن شبرمة فسأله فقال البيع صحيح والشرط صحيح. فعاد إلى أبي حنيفة فقال ما أدري ما قال، غير أن عمرو بن شعيب حدثني عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط، فالبيع باطل والشرط باطل. فرجع إلى ابن أبي ليلى فقال ما أدري ما قال، غير أن الزهري حدثني عن عروة عن عائشة أن بريرة جاءتها تستعينها في نجوم كتابتها، فقالت إن شاءوا دفعت لهم الثمن على أن يكون الولاء لي، فاشترطوا أن يكون الولاء لهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترطي لهم الولاء وأعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل إن كان 100 شرط، كتاب الله أصدق وشرط الله أوثق والولاء لمن أعتق. ثم رجع إلى ابن شبرمة فسأله وقال ما أدري ما قال، غير أن الزهري حدثني عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه باع رسول الله صلى الله عليه وسلم جملا منصرفه من تبوك، فشرط عليه حملانه إلى المدينة، فالبيع صحيح والشرط صحيح. ومالك تكلم في هذه المسألة فقال الشرط ينقسم إلى 3 أقسام، إلى شرط يقتضيه العقد وهو من تمامه ومصلحته كالشرط في النكاح مثلا إمساك بمعروف وتسريح بإحسان، أو شرط الصداق بكذا وكذا أن صداقها كذا وكذا، فهذا شرط يقتضيه العقد أصلا سواء ذكر أو لم يذكر فهو واجب يجب الوفاء به. القسم الثاني شرط ينافي العقد أصلا كشرط أن لا توارث بينهما أو أن لا يدخل بها أو أن لا يتمتع بها أو أن لا تأتيه إلا نهارا أو نحو ذلك من الشروط التي هي منافية لمقتضى العقد في أصلها، فمثلا من باعه هذه الدار بشرط أن لا يقبضها أن لا يستلمها أو لا يدخلها، فهذا الشرط مناف للعقد فهو مبطل للعقد في أصله. القسم الثالث شرط لا يستلزمه العقد ولا ينافيه، وهذا منه ما يكون مصلحة لأحد العاقدين ومنه ما يكون تقييدا للنص، فما كان منه مما يحل حراما أو يحرم حلالا فهو مردود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال والمسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، وذلك كشرط أن لا سابقة ولا لاحقة في النكاح مثلا، فالراجح بطلان هذا الشرط وبصحة العقد، ويكره جعل هذا الشرط في العقد اتفاقا، ولكن إذا جعل فيه فاختلف في لزومه، والذي يترجح لدينا أنه غير لازم لأن النبي صلى الله عليه وسلم صرح بذلك وهو تحريم ما أحل الله، وهذا الشرط الذي حرم ما أحل الله باطل فيبقى العقد صحيحا. وعند الحنابلة والشافعية أن الشرط إذا كان واحدا وكان لمصلحة أحد العاقدين كشرط من اشترى بضاعة وشرط عليه حملانها أن يحملها إليه إلى محله يوصلها إليه أو نحو ذلك، هذا الشرط في مصلحة العقد فلا يبطله وإن كان لا يقتضيه العقد في الأصل. ومنه بيع وسلف، كذلك اجتماع البيع والسلف في صفقة واحدة كأن يبيعه الدار على أن يقرضه مبلغا زائدا على الثمن مثلا، هذه صفقة واحدة تجمع عقدين وهما البيع والسلف. وكل ذلك نهي عنه، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع وشرط، وقد أخرج ذلك الحاكم في علوم الحديث وأخرجه أيضا الخطابي في معالم السنن وأخرجه ابن حزم في المحلى وأيضا أخرجه أبو يوسف في الآثار وكذلك محمد بن الحسن، وهو من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وحديث عمرو بن شعيب فيه كلام معروف لأهل الحديث، فمنهم من يرى أنه مرسل، لأن عمرا إذا حدث عن أبيه وهو شعيب عن جده وهو محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، فإن محمدا غير صحابي فيكون هذا مرسلا. وقيل المقصود على أبيه عن جده أي جد أبيه، وجد أبيه عبد الله بن عمرو بن العاص صحابي وأبوه صحابي، فعلى ذلك يكون متصلا غير مرسل. والذين ضعفوا هذا الحديث بناء على أنه يعارض الأحاديث الصحيحة كابن تيمية وكذلك الشيخ الألباني وغيرهما، إنما يقصدون أنه جاءت أحاديث أخرى فيها الشروط كما ذكرنا، ولكن تحقق المعارضة هو محل البحث، هذا ليس من البحث الحديثي وإنما هو من البحث الأصولي. هل تحققت المعارضة بينه وبين حديث بريرة؟ هل تحققت المعارضة بينه وبين حديث جابر؟ لأن المقصود بالشرط هنا ببيع وشرط، هل المقصود كل شرط أو هل هو دال على واقعة عين، أو المقصود به شرط مخصوص وهو الشرط المنافي للعقد إلى آخره. وكذلك نهى عن بيع وسلف، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع وسلف، فإن المقصود هنا عن جمعهما معا في صفقة واحدة. وهذا الحديث أخرجه مالك في الموطأ وأحمد في المسند، كذلك الدارمي وأبو داود وابن ماجه والترمذي والنسائي وابن الجارود والدارقطني والحاكم في المستدرك والبيهقي إلى آخره. ومنه الصلاة في الدار المغصوبة، كذلك من المسائل المترتبة على هذا الخلاف الصلاة في الدار المغصوبة، هل تصح الصلاة أم لا؟ فالجمهور صحة الصلاة مع إثم الغاصب، فالغصب حرام إجماعا، وغصب العقارب الخصوص الأرض وما اتصل بها فيه وعيد شديد في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تزدد في تخوم فإنك تأتي يوم القيامة وعليك مقدار 7 أراضين. وكذلك الحديث الآخر: من غصب شبرا أرضا طوقه من 7 أراضين يوم القيامة، فهو حرام. ولكن الصلاة واجبة في وقتها إذا كانت فرضا، وإذا كانت غير فرض فهي مندوبة، فلذلك يختلف حكم الصلاة عن حكم الغصب، والغصب حرام والصلاة واجبة. فإذا اجتمعت الصلاة والغصب معا كالصلاة في الدار المغصوبة أو في البقعة المغصوبة، اغتصب أرضا فجعلها مسجدا مثلا، فاختلف في ذلك. فالذين يرون انفكاك الجهة وهم الجمهور يرون صحة الصلاة، والذين لا يرون انفكاك الجهة وهم الحنابلة يرون أن هذه الصلاة لا تنفك عن مكانها الذي صليت فيه، فلذلك تكون باطلة لأن النهي يقتضي الفساد. ومثل هذا أيضا الصلاة في الحرير، فمن لبس حريرا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الرجال الحرير، وجعل في إحدى يديه ذهبا وفي الأخرى حريرا، فقال: إن هذين حرام على ذكور أمتي حل لإناثهم. فإذا صلى الرجل وهو يلبس حريرا فإنه يدخل في هذه المسألة، وهو الخلاف هل صلاته صحيحة مع إثمه أو هي باطلة. والمقصود بالحرير هنا إذا كان الثوب كاملا حريرا، أما إذا كان الثوب سداه من حرير ونسج بغير الحرير فهذا الذي يسمى بالخزي فلا بأس به، ومثل ذلك الحرير الصناعي لا بأس به، ليس حرير القز دود القز فهو الحرير المحرم. ومثل ذلك أيضا الرقعة من الحرير موضع قدر 4 أصابع، فقد رخص في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لبعض أصابعه بعض أصحابه، فلا يدخل ذلك في النهي. ومثل ذلك أيضا لبس الذهب كمن تختم بالذهب فصلى به، فهل صلاته صحيحة أو باطلة؟ محل خلاف بناء على هذه القاعدة، هل النهي يقتضي الفساد أم لا؟ وكذلك الحج بالمال المغصوب أو بالمال المسروق أو بالمال المأخوذ غلولا، كمن حج على حساب الدولة وهو لا يستحق ذلك مثلا، فهل حجه باطل أو صحيح؟ يدخل في هذه المسألة. والإمام أحمد يرى بطلان ذلك جميعا، وتعرفون قوله في الحج في الأبيات المشهورة: إذا حججت بمال أصله صحة فما حججت، ولكن حجت العير لا يقبل الله إلا كل طيبة، ما كل من حج بيت الله مبرور. ومنه الصلاة في الدار المغصوبة لأنه منهي عنها، ففي فسادها خلاف على هذا الخلاف الذي ذكرناه. فما عليه الجمهور أن الصلاة في الدار المغصوبة أو بالماء المغصوب أو المسروق أو الذي غصبت الأرض واستخرج منها، أن ذلك لا أنها صحيحة، ولكن لا يثاب عليها. وبهذا أخذ الحنفية والمالكية والشافعية، وهو إحدى الروايتين عن أحمد، وأكثر الحنابلة ومعهم الظاهرية والزيدية، إلى أنها باطلة يجب قضاؤها. وبه قال أبو هاشم بن الجبائي بن أبي علي الجبائي، وكذلك عبد الملك بن حبيب من المالكية، وهو أصح الروايات عن أحمد. وذكر القاضي أبو بكر الباقلاني عدم صحتها عنده وعدم وجوب قضائها، وهذا مشكل. واختار هذا القول الفخر الرازي. ولأحمد رواية ثالثة مفادها التفريق بين كونه عالما بالتحريم فلا تصح صلاته، وبين كونه غير عالم بالتحريم فتصح صلاته. وإلى هذا القول مال شيخ الإسلام ابن تيمية، حيث قال: فمن فرق بين من يعلم ومن لا يعلم فقد أصاب، ومن لا أخطأ. وقد ورد قول عن بعض الحنفية مضمونه أن صلاته صحيحة مع استحقاقه للثواب وعقاب الغصب. وهذا تقريبا هو الذي يمكن أن يحمل عليه أيضا كلام المالكية في المسألة. والمالكية يدرجون هذه المسألة في فروع قاعدة فقهية مشهورة، وهي قاعدة أن الواحد بالشخص له جهتان، الواحد بالشخص الذي هو في شخصه واحد وهو الصلاة له جهتان، من جهة يكون مأمورا به ومن جهة يكون منهيا عنه، كما ذكرنا في الطهارة والصلاة، وكذلك في الحج والعمرة، ومثل ذلك أيضا في الزكاة، كمن كان متصفا بمصرفين من مصارف الزكاة، كان فقيرا مسكينا، أو كان فقيرا عاملا عليها، أو كان فقيرا مدينا، فله أن يأخذ مع الفقراء من نصيبهم، وأن يأخذ مع الغارمين من نصيبهم، وهكذا أخذ الفقير بوصفيه كما قال خليل. وكذلك قال خليل: في الصلاة وعصا وصحة لبس حريرا أو سرق أو نظر محرما فيها، أي في الصلاة. وكذلك المقصود هنا بالسرقة الشيء الخفيف، إذا وقع شيء حوله فوضع عليه رجله وأخفاه. أما الحركة والفعل الكثير في الصلاة فإنه مبطل من وجه آخر. ومثل ذلك أيضا قوله في الحج وعصى، وقال: وصح بالحرام وعصى، أي صح الحج بالحرام أي بالمال الحرام، وعصى في حجه ذلك بسرقته الحرام أو لغصبه أو لغلوله أو لرباه أو نحو ذلك. وكذلك الصلاة في الأوقات الممنوعة والأمكنة الممنوعة، ففي جميع ذلك خلاف بناء على أن النهي يدل على فساد المنهي عنه. والنهي في الوقت ثلاثة أقسام: نهي على سبيل التحريم وهو عند طلوع الشمس وعند غروبها، هذا النهي لا خلاف أن هذا الوقت وقت تحريم للنافلة، ومثله حين يقوم قائم الظهيرة عند وقت الزوال، وقد اختلف في ذلك هل هو منسوخ أو باق. فهذه 3 أوقات هي أوقات النهي على سبيل التحريم، وأوقات أخرى هي للنهي على سبيل الكراهة المثقلة المشددة، وهي ما بعد الإسفار إلى ارتفاع الشمس قيد رمح وتزول عنها الحمرة، وما بعد الاصفرار إلى أن تغرب الشمس، هذا وقت الكراهة المشددة. والقسم الثالث هو وقت الكراهة المخففة، وهو ما بعد العصر إلى الاصفرار وما بعد الفجر إلى الإسفار. وعلى هذا فإن النهي متفاوت في الحكم بحسب الوقت. فإذا صلى الإنسان الفجر مثلا فإنه يكره له أن يصلي بعدها شيئا من النوافل، ولكن الكراهة خفيفة، فهذا الوقت وقت نهي على سبيل التخفيف، فلذلك يجوز له أداء الفريضة فيه إجماعا. الفريضة تؤدى في وقت الكراهة سواء كان كراهة تخفيف أو كراهة تشديد إجماعا. فإذا استيقظ الإنسان وهو في وقت الكراهة فإنه يجب عليه أن يصلي الفريضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها متى ما ذكرها، فإن وقتها ذكرها، فإن الله تعالى يقول: أقم الصلاة لذكري. وكذلك الصلاة على الجنازة في هذا الوقت وقت الكراهة مخففة، يجوز فيه الصلاة على الجنازة. وكذلك سجود التلاوة تجوز اتفاقا في وقت الكراهة المخففة، ما قبل الإسفار وما قبل الاصفرار، فيجوز الصلاة على الجنازة بعد صلاة العصر وبعد صلاة الفجر، وإلى الإسفار بعد الفجر، وإلى الاصفرار بعد العصر، وكذلك سجود التلاوة. أما النوافل فقد رأى الشافعية والحنابلة أن ذوات الأسباب تستثنى، فيجوز أداؤها بعد الفجر في وقت الكراهة المخففة، وبعد العصر في وقت الكراهة المخففة. وذوات الأسباب كركعتي الطواف وركعتي الإحرام وركعتي القدوم من السفر وركعتي السفر، فهذه كذلك تحية المسجد، هذه لها أسباب، فرأوا إباحة ذلك مستندين إلى ما أخرج أبو داود في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا من الأنصار يصلي بعد الفجر، فدعاه فقال: يا فلان، ولم تشهد معنا الصلاة؟ قال: بلى. قال: فماذا كنت تصلي؟ قال: ركعة الفجر استعجلت عنهما بالصلاة. فسكت، فسكوت النبي صلى الله عليه وسلم دليل على الإباحة. وقاسوا ذوات الأسباب الأخرى على ركعتي الفجر. والمالكية والحنفية أخذوا بحديث ابن عباس: شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب. فأخذوا بهذه الكراهة مطلقا لذوات الأسباب وغيرها. أما الصلاة وقت غروب الشمس ووقت طلوعها فلا يحل استئناف النافلة قطعا. وإذا استيقظ الإنسان فهل يؤدي الفرض أم لا؟ مذهب الجمهور أنه يؤدي الفرض، وعند الحنفية أنه إذا طلعت عليه الشمس أو غربت وهو يصلي فإن صلاته باطلة. وقد اختلفوا من ذلك في مسألة واحدة، وهي إذا أتم التشهد وقبل السلام طلعت الشمس أو غربت، فعند أبي حنيفة صلاته باطلة، وعند الصاحبين وهما محمد أبو يوسف ومحمد بن الحسن صلاته صحيحة، ولكنه سقط عنه السلام. وهذه من فروع القاعدة المعروفة، وهي: ما غير الفرض في أوله غيره في آخره، عنده لا عندهما، عند الإمام الأعظم أبي حنيفة لا عندهما الصاحبين. هذه هي الأوقات الممنوعة. كذلك الأمكنة الممنوعة، وهي الأمكنة التي جاء النهي عن الصلاة فيها كما ذكرنا آنفا في المسألة الأولى. ففي جميع ذلك خلاف بناء على أن النهي يدل على فساد المنهي عنه أو لا يدل عليه. وتحقيق المذهب أي المذهب المالكي في ذلك أن النهي عن الشيء إن كان لحق الله تعالى فإنه يدل على فإنه يفسد المنهي عنه. فإذا كان النهي لحق الله فإنه يفسد المنهي عنه، وإن كان لحق الغير فلا يفسد المنهي عنه. ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التصرية، فقال: لا تصر الإبل أو الغنم، فمن ابتاعها فوجدها كذلك فهو بخير النظرين، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاع من طعام، صاع من تمر. التصرية هي أن يمنع الإنسان ولد الناقة أو البقرة أو الشاة من ارتضاعها، ويغذيه بغير لبن أمه حتى يرويه، ويأتي بها وهي مصرات، أي قد حيل بين ولدها معها، فيراها المشتري فيرى ضرعها كبيرا حافلا، ويرى ولدها ريانا فيظن أنه أن ذلك لكثرة لبنها. وهذا من الغش في البيع، ولذلك نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعله سببا من أسباب الخيار. فأسباب الخيار في البيوع 13 سببا، وهذا أحدها، وهو خيار التصرية. فالإنسان إذا اشتراها فوجدها كذلك فهو بخير النظرين، معناه هو له الخيار، إما أن يمسكها ولا شيء له لأنه قد رضي بها وعرف حالها، وإما أن يردها وصاعا من تمر بدل اللبن الذي احتلبه منها، أو صاعا من طعام بدل اللبن الذي احتلب منها. فلم يحكم بفسخ البيع، ولو كان مفسوخا لم يجعل للمشتري خيارا في الإمساك، فلما جعل له الخيار في الإمساك دل ذلك على أنه لم يفسخ، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفسخ هذا البيع، وذلك لأن الحق فيه للعبد لا لله سبحانه وتعالى. وهنا خطأ مطبعي في النسخة التي بين يدي، كتب أن الحق فيه لله تعالى، وذلك لأن الحق فيه للعبد كتب إلا لله تعالى، المقصود لا لله تعالى. هذا الحديث، وهو حديث المصرات، متفق عليه، وأخرجه كذلك مالك في الموطأ والشافعي في الأم، وكذلك أحمد في المسند، والكثير من الدواوين الحديث فيها كسنن أبي داود وغيره. وإن كان النهي فيه لحق الله تعالى فإنه فاسد، ولذلك قلنا إن البيع وقت النداء للجمعة يفسخ، لأنه منهي عنه لحق الله تعالى، لأنه يشغل عن الصلاة، والصلاة حق الله. ولذلك قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وهذا نهي عن البيع في وقت النداء الثاني للجمعة، وهو لحق الله، فلذلك بطل البيع مثل يلحق به غيره من العقود. لأنه منهي عنه لحق الله تعالى. وهذا هو وجه تفرقة أكثر الرواة بين ما يفسخ من النكاح المنهي عنه بطلاق وما يفسخ بغير طلاق، فإنهم قالوا: كل نكاح كان للزوج أو للزوجة أو للولي إمضاؤه وفسخه فإنه يفسخ بطلاق، لأن النهي فيه ليس إلا لحق من له الخيار، فالنكاح في نفسه منعقد وليس بفاسد. وأما النكاح الذي لا خيار فيه، وأما كل نكاح لا خيار فيه لأحد الثلاثة، أي للمرأة أو للزوج أو للولي، بل يجب فسخه على كل حال، فإنه يفسخ بغير طلاق. فالنكاح الذي يفسخ هنا منه ما يكون بطلانه لحق الله سبحانه وتعالى، كالنكاح بالخامسة والمحرم من الرضاعة أو من النسب أو من الصهارة ونحو ذلك، وكذلك نكاح المعتدة ونحو ذلك، فهذا لحق الله سبحانه وتعالى، فهو باطل مطلقا ولا يحل إقراره بحال من الأحوال. وأما النكاح الذي هو لحق المرأة أو وليها أو للزوج، للزوج الحق في الفسخ، كالنكاح على صداق باطل، كأن ينكحها خمرا أو خنزيرا أو بإسقاط الصداق أصلا أو نحو ذلك. فهذا النكاح الذي فسد لصداقه فإنه يحتاج في فسخه إلى الطلاق، لأنه بالإمكان إقراره وبقاؤه، لأن الحق فيه للمخلوق وليس لله سبحانه وتعالى، ليس متمحضا لحق الله تعالى. ولو كان لأحد منهما، للثلاثة كان الحق فيه لأحد منهم، لسقط الفسخ بإسقاطه، لأن الحق له هو، فإذا أسقط حقه فقد صح النكاح. فلما لم يسقط الفسخ بإسقاط أحدهم، علمنا أن الحق فيه لله تعالى، فكان فاسدا غير منعقد، فلا يحتاج في فسخه إلى طلاق، لأن الطلاق إنما هو حل للعقد القائم، فحيث لا عقد فلا حل. فهذه قاعدة المذهب. وما خرج عن هذا، أي ما كان استثناء من هذه القاعدة، فإنما هو لدليل منفصل كنكاح الشغار ونحوه، فإنما ذلك لدليل منفصل، حديث ورد فيه بخصوصه أو نحو ذلك. قال: واعلم أن النهي يقتضي الدوام والفور، وكون ضد المنهي عنه مأمورا به، كما أن ضد المأمور به منهي عنه. وهذه المسائل قد فصلناها في الأمر، فلذلك لا يحتاج إلى إعادتها. فالنهي عن الشيء أمر بأحد أضداده، والأمر بالشيء نهي عن جميع أضداده، وكذلك الأمر النهي يقتضي الفورية ويقتضي التكرار دائما. فإذا نهى الشارع عن أمر ما حرمه، فذلك يدل على تحريمه حتى ينسخ هذا التحريم، وكذلك يدل على الفورية مباشرة، أنه ممنوع من وقت تحريمه. وما ذكرنا من مسائلها، من مسائل النهي، وذلك تفصيلا قد ذكرنا مسألتين، وما زاد على ذلك أشار إليه إجمالا، هو المهم في الفقه، أي هو الذي تنبني عليه فروع في المجال الفقهي، وهذا الكتاب مختص بتخريج الفروع على الأصول. قال: القول في التخيير. عقد هذا الباب للقول في التخيير وهو الإباحة. إذا نقف عند هذا الباب إن شاء الله تعالى، وإذا كان لدينا أسئلة، جاءت أسئلة، إذا نقف عند القول في التخيير وهو القول في الإباحة إن شاء الله تعالى في الدرس القادم غدا إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.